الضرب الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، ويشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما، فتصح إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا، كأن شركة المفاوضة تعم جميع الشركات، جميع الشركات المتقدمة. صورتها أن ينضم كل واحد إلى الآخر فيقول: نحن شركاء في المال الذي بأيدينا، ونحن شركاء في الكسب الذي نكسبه بأبداننا، ونحن شركاء فيما نتدينه بذممنا، ونحن شركاء فيما نحصل عليه من المباح، من الكسب المباح من صيد أو ما أشبه ذلك. كل واحد منهما يفوض الآخر فيقول: فوضتك فيما يحصل وفيما تجده، ويقول الآخر أيضا فوضتك، فيفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف. ويعم ذلك أيضا التصرف الذي تدخله النيابة، ولكن لا يجوز أن يفوضه في كل شيء تحت تصرفه، لأنه لو قال ذلك لتسلط عليه، فقد يطلق زوجته ويقول: إنك فوضتني، ويعتق عبده ويقول: أنت فوضتني، ويهب أمواله ويتصدق بها ويقول: إنك فوضتني، أنا مفوض من فلان. إنما التفويض فيما هو معتاد أن يفوضه أحدهما إلى الآخر، فكأن هذه الشركة تعم جميع أنواع الشركة التي يمكن أن تدخل في اسم شركة. يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي، ففي هذه الحال ينفذ تصرفه كوكيل، فيبيع من مال من فوضه ويشتري له مثلا، ويضارب بماله ويتاجر به ويزارع به، يتجر فيه بحسب العادة، فيكون شريكا في كل ما يملك، ويكون مفوضا في كل ما يملك. يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما، يشتركان في كل ما يثبت لهما. لو أهديت إلى أحدهما هدية صار شريكين فيها، أو صاد أحدهما صيدا صار شريكين فيها مثلا، أو ربح أحدهما في تجارة في بيع صار شريكين فيها. وكذلك أيضا إذا لزم أحدهما شيء فإنهما يدفعانه، فلو أتلف أحدهما، أحرق أحدهما ثوبا مثلا أو أفسده، ضمناه جميعا. وكذلك كل ما يتلفه أحدهما أو استدان أحدهما دينا فإنهما جميعا يقومان بقضائه، ولصاحب الدين أن يطالب من شاء منهما. لكن لا يدخلان فيها كسبا نادرا، إذا أدخل فيها كسبا نادرا فإنها لا تعتبر أو لا يكون هذا الكسب النادر. مثل الكسب النادر بلقطة أو كنز أو ميراث، فتفسد ويكون لكل منهما ربح ماله وأجرة عمله، وذلك لأنه إذا وجد أحدهما لقطة وعرفها وصار لها قيمة وملكها فهذا مال زائد. وكذلك مثلا لو مات قريب أحدهما فورث منه 100,000 أو نحوها فهذا مال كسب نادر، فلا يكونان شريكين فيه. ثم يقول: وكلها جائزة ولا ضمان فيها إلا بالتعدي أو التفريط. قد عرفنا الفرق بين الجائزة واللازمة، أن الجائزة هي التي يلزم العقد فيها ولا يتمكن من الفسخ اللازمة، وأما الجائزة فهي التي يجوز فسخها. ننتقل إلى المساقات. إن تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل وعلى ثمرة موجودة بجزء منها وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو من الشجر أو منهما، هذا تعريف المساقات، مشتقة من السقي، وذلك لأن أهم ما يعمله المساقي هو إخراج الماء من الآبار وإصلاح الأنهار والجداول حتى تشرب الأشجار. فمثاله إذا كان له نخل وعجز عن سقيه فقال لآخر: اسقه والثمرة بيننا، اسقه وزبره مثلا ولقحه واصرمه ولك نصف الثمرة، أنا الذي غرسته وعملت عليه حتى نبت وأثمر ولكني الآن منشغل عاجز عن سقيه. فيكون من هذا السقي ومن هذا الشجر. ودليل ذلك لما فتحت خيبر وملك المسلمون شجرها وأرضها، المسلمون منشغلون بالقتال وبالجهاد، فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين هم أهلها أن يعملوا فيها بنصف الثمرة، يعملوا في سقيها وحرثها وتركيب وتلقيح وصرام ولهم نصف الثمرة، فدل ذلك على جواز المساقات، وليس خاصا بالنخل بل على غير النخل كشجر العنب والتوت والرمان والخوخ والمشمش والطماطم، وكذلك أيضا الفواكه مثل البطيخ بأنواعه والتفاح بأنواعه وما أشبه ذلك، هذه أيضا يصح أن يساق عليها. كذلك لو أن الثمرة موجودة، قد بدت ثمرة الشجر وعجز صاحبها عن إتمام بقيتها فقال لعامل: لك ربعها على أن تسقيها حتى تتمر أو حتى تنمو أو حتى تنضج، ولك وعلى أن تجذها مثلا أو تلتقط هذه الثمرة الموجودة كشجر الترج مثلا أو الباذنجان، يجوز ذلك، وله جزء منها مساع. كذلك لو قال مثلا هذه الأرض وأنا أشتري لك الشجر، اغرس الشجر واسقه هذه البئر، اسقه أخرج الماء واسق الشجر إلى أن يثمر، وإذا أثمر فهو بيننا، لي نصفه ولك نصفه مثلا، أو الثمرة بيننا، لي نصفها ولك نصفها، أنا مني الأرض ومني الشجر ومني الآبار وأنت منك العمل، عمل يديك، يصح ذلك أيضا ويكون بجزء مشاع. ولا يجوز أن يسرط له ثمرة شجرة معينة، فيقول مثل لا يقول مثلا لي ثمر أو تمر السكري مثلا ولك تمر الصهري، أو لي ثمر هذه الشجرات الأربع ولك هذه الأربع. لماذا لا يجوز؟ لأنها قد تثمر هذه ولا تثمر الأخرى، وقد تكون إحداهما أكثر ثمرة من الأخرى فيحصل بذلك الضرر والغبن على أحدهما. أما إذا قال لك الربع أو الثلث أو النصف من جميع الثمرة رفيعها ووضيعها غاليها ورخيصها، صح ذلك، فيكون بجزء من الثمرة كنصفها أو بجزء من الشجر، بأن يقول مثلا إذا أثمر فلك نصف الشجر أو منهما، لك نصف الثمر ولك نصف الشجر، شجري الذي لي لك نصفه نصف ثمرته وشجرك لك، أو ما أشبه ذلك. قد تقدم أن المساقات والمزارعة عقد جائز لكل منهما فسخه، العامل قد يفسخ والمالك قد يفسخ، فإذا فسخ العامل فقد أسقط حقه. لو قدر مثلا أنه اشتغل وسقى شهر أو نصف شهر ثم تركه، فإنه يكون قد أضر بصاحب الشجر فلا شيء له، لأنه يقول أنا اتفقت معك على أن تسقيه حتى يثمر وأنت الآن قد تركته ولم تسقيه، فلا شيء لك، ذهب تعبك وعملك. أما إذا فسخ المالك عندما ظهرت الثمرة أو عندما قبل أن تظهر الثمرة، يعني سقاه مثلا نصف سنة قبل أن يظهر ثمر النخل ثم طرده المالك لغير سبب، فإنه يعطيه أجرة مثله، يعني عن كل شهر كذا وكذا. فأما بعد ظهور الثمرة فإنه يستحق منها، وذلك لأنه إذا ظهرت وأبرت مثلا فإن له نصيبه منها حتى ولو منعه المالك. وتملك الثمرة بظهورها. قد ذكرنا فيما تقدم أنه إذا باع النخل بعد أن يؤبر فإن الثمرة للبائع، وها هنا يقول تملك الثمرة بظهورها، يعني يملكها العامل لأنه عمل حتى ظهرت الثمرة، فعلى العامل تمام العمل إذا فسخت بعده، عليه أن يتمم العمل، وإذا طرده المالك لم يسقط حقه من الثمرة. العامل معلوم أنه يعمل بيده، فكل ما فيه نمو الثمرة أو إصلاحها فإنه يلزمه، فعليه تركيب وعليه اللقاح وعليه الجذاذ وعليه الحصاد وعليه السقي وعليه الزبر وعليه حرث الأرض وعليه إصلاح مجاري الماء وعليه إصلاح الأدوات التي يمشي معها الماء، ويكون أيضا على حسب الاتفاق. ولو اتفق على أن المالك يدفع قيمة المشتروات كلها فله ذلك، وعلى رب الأرض حفظه، يعني إذا انهدم مثلا جدار أو انقطع الشباك فعليه إصلاحه، أو انهدمت البئر فعليه حفرها، أو كذلك أيضا خاربة الماكنة فعليه إصلاحها. وإذا كان شريكين فعليهما بقدر حصتيهما في الجذاذ، إذا ما بقي إلا حصاد الزرع يقول علي نصف الحصاد وعليك نصفه مثلا، وإن اتفق على أن الحصاد على العامل والجذاذ عليه لزمه ذلك. أما المزارعة فهي زرع الأرض، إذا كان إنسان أرض صالحة للزراعة وفيها مثلا بئر وعليها ماكنة، فإنه الحال هذه قد يحتاج إلى من يحرثها ومن يزرعها، فيتفق مع العامل عليك زرعها ولك جزء من ثمرها، لك نصف الثمرة أو ربعها أو ما أشبه ذلك، يجوز ذلك أيضا. فإن خيبر كان فيها مزارع أيضا، وكان كثير من الصحابة لهم أرضا فكانوا يكرونها بجزء مما يخرج منها كثلث أو ربع أو نحو ذلك. ولا يجوز أن يقول لك زرع هذه البقعة ولي زرع هذه البقعة، هذا لا يجوز. ماذا يسمى؟ يسمى المخابرة، ويسمى أيضا المحاقلة. وقد ورد النهي عن المخابرة، ولا شك أنه النهي لأجل أو مخافة أن يكون فيه شيء من الغبن على أحدهما، لا بد أن يقول لك الثلث أو الربع أو العشر أو الثلثين مما يخرج من الأرض، ويحدد الأرض التي مسافتها كذا وكذا، ويحدد ما يبذر، ابذر فيها برا مثلا أو رزا أو شعيرا أو ذرة نبذر فيها مثلا مسافة 20 باعا أو 100 باع، اختلفوا هل يشترط أن يكون البذر من رب الأرض أو يكون من العامل. على روايتين، والصحيح أنه يجوز أن يكون من رب الأرض وأن يكون من العامل البذر، ولكن لا يجوز أن يقول آخذ بذري بعد الحصاد ثم نقتسم الباقي، بل يقتسمان الجميع سواء كان البذر من المالك أو من العامل. ننتهي من هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما يفعله الناس اليوم من استخدام عاملا ووضعه في محل تجاري ويقول له أعطني كل شهر 5000 ريال مثلا وما زاد فهو لك، فهل هذا جائز؟
يضطرون إلى هذا، يقولون إننا نضطر إلى أن نأخذ منهم شيئا معلوما، وذلك لأنهم يخونون. عادة أن العامل لا يؤتمن كثيرا، فقد يبيع مثلا في اليوم 500 ويجحد منها 100 أو أكثر أو أقل، فيقولون من المصلحة أن نؤجره، أن نجعل المكان كأنه مؤجر. أما قواعد الشرع فإنها لا تبيح ذلك، يعني عادة، ذلك لأنه يؤجره الدكان ثم يؤجره البضائع، قد تكون البضائع رأس مالها 20,000 أو 50,000، فيقول أجرتكها، قد يكتب عليه أنها بيدك كذا وكذا، قد يرتفع السعر عند عزله مثلا، فيتضرر العامل. إذا كان شراؤك لها مثلا الكيس 100 ولما أردت أن تعزله قلت أعطني الدكان بما فيه، فيه مثلا 20 كيسا وفيه 20 ثوبا وفيه كذا وكذا، فيحتاج إلى أن يشتريها، قد يرتفع السعر وقد ينخفض. فلهذه نرى أنه لا يجوز، وأن الإنسان عليه أن يجلب أناسا مأمونين موثوقين، وإذا لم يأمنهم فعليه أن يباشر الأعمال بنفسه.
أحسن الله إليكم. أيضا، وما يفعله أصحاب سيارات الأجرة الليموزين حيث إنهم يطالبون السائق بإعطائهم 200 ريال يوميا سواء توفر له ذلك المبلغ أو لم يتوفر؟
يا لا أخف، لأنه يعتبر أجرة. الناس يؤجرون السيارات الآن، إنسان إذا لم يجد سيارة استأجر سيارة مثلا كل يوم 100 أو كل ساعة بكذا وكذا، فلعل هذا يكون من باب الأجرة.
أحسن الله إليكم. يقول: لدي سهم في إحدى الشركات، أريد أن أبيع هذا السهم على شخص بثمن مؤجل أكثر من سعرها الحالي، فهل هذا جائز؟
أرى أنه لا يجوز، وذلك لأنه بيع دين بدين، السهام ما قبض والثمن ما قبض.
أحسن الله إليكم. يقول: لو اشترك اثنان في عمليتين مختلفتين، مثلا شخص يعمل في الخياطة والآخر في الحدادة، فهل هذه الشركة من شركة الأبدان؟
يجوز ذلك إذا كان مثلا اشترك هذا خياط وهذا غسال، لا بأس بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرت يا شيخنا أنه لا يجوز تحديد ثمر شجرة معينة، وقلت في المساقات إنه يجوز أن يقول لك أن تلتقط ثمر شجرة معينة، فما الفرق بينهم؟
الأصل أن المساقات تكون على جزء معلوم النسبة كنصف الثمر أو ربع الثمر. فلا يجوز أن يقول مثلا المالك لي النوع كذا ولك نوع كذا، لي مثلا ثمر النبت ولك ثمر السلج، لا يجوز ذلك، لأن هذه قد تثمر وهذه قد لا تثمر مثلا. وأما إذا اتفق على النسبة أن لك الربع من الشجر كله أو الثلث فذلك جائز.
أحسن الله إليكم. يقول: نحن ثلاثة شركاء نعمل على سيارة نقتسم الربح بالتساوي، علما بأن السيارة ملك للسائق وليس له سوى نصيب واحد منهم، فحصل حادث للسيارة فمن يتحمله؟
أرى أنه يتحمله الذي كان يقودها سواء هو المالك أو غيره، لأنه المتسبب فيها.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف نزكي المساهمات العقارية والتي مكثت أكثر من 5 سنوات ولا نعلم مصيرها؟
هذا يعتبر من المال غير المقدور عليه. كثيرا من هذه المساهمات في الأراضي يبقى 10 سنين أو 20 سنة لا يقدر أصحابه على أن يتصرفوا فيه، فليس هو تحت أيديهم، فلو أمروا بأن يزكوها عن كل سنة فاستغرقت زكاته أكثر من قيمته وأكثر من أرباحه. فأرى أنه يعتبر كالمال المفقود، يزكى إذا قدر عليه عن سنة واحدة.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الاشتراك في معمل للتصوير؟
لا شك أن كل عمل يكون حلالا أو حراما بحسب ذلك العمل سواء فرديا أو شركة. فإذا اشترك مثلا في فتح دكان لحلق اللحى كان الكسب حراما لأن العمل حرام. وهكذا إذا اشترك في بيع أشرطة غناء في فتح دكان لأشرطة الغناء، هذا منه مثلا الثمن وهذا منه التسويق، كان الكسب حراما. وهكذا أيضا التصوير الذي ليس بضروري مثلا يعتبر أيضا كسبا حراما وأشباه ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم شركات التأمين الموجودة الآن؟
لا يجوز الاشتراك فيها، يسمونها تعاونية وليس كذلك، بل هي تجارية. وقد صدرت الفتاوى من اللجنة الدائمة وغيرها بأنه لا يجوز المساهمة فيها، لا يجوز أن يؤمن على نفسه ولا على تجارته ولا على أولاده ولا على سكنه ولا على سيارته، ولا عبرة بمن أباح ذلك. وما ذاك إلا أن هذا أنهم غالبا يقصدون بذلك نفع أنفسهم والكسب من وراء المساهمين. سبب المنع أولا الغرر، وذلك لأنه قد يدفع لهم مثلا أموالا، كل سنة يدفع لهم 1000 أو 2000 ولا يحتاج إليهم، يمضي عليها 10 سنوات وهو لم يحتاج إليهم ولا يردون إليه شيئا من هذا المال. ولو أنهم قد يقولون: إذا لم يحتاج إليك في السنة تحتاج إلينا في السنة الأولى فلا تدفع شيئا في السنة الثانية، يريدون بذلك ترغيب الناس في أن يستمروا معهم. ثم الأمر الثاني أنه قد يكلفهم، فقد يدفع مثلا 1000 أو 2000 ثم يعمل حادثا يكلفهم 10,000، فيأخذ ما لا يستحقه. وذكر أيضا أن كثيرا من الذين يؤمنون يخاطرون، فتجد أحدهم يركب الأخطار في السيارات ونحوها، وإذا قيل له ترفق فقال أنا قد أمنت، الشركة تدفع عني، فيتسبب في إزهاق أرواحه وفي إتلاف أموال.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: لدى والدي مال، فهل يعامل البنين والبنات في العطية للذكر مثل حظ الأنثيين حال الحياة؟
العطية إذا أعطى والد أولاده فإنه يعدل بينهم، لحديث النعمان: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالصحيح أنه يقسم بينهم على قسم القرآن، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الصحابة كانوا يقسمون على قسم القرآن. لكن الأشياء التي يحتاجها أحدهم لا يلزم أن يعطي الآخر مثلها، فإذا احتاجت المرأة مثلا لكسوة ب200 فلا يقول نعطي الأولاد 400 مثلا، كسوة الولد مثلا 60 أو 70. وكذلك أيضا إذا احتاجت إلى حلي ب5000 أو 10 فلا يلزم أن يعطي الأولاد ضعفها، لأن هذه حاجات خاصة.
أحسن الله إليكم. يقول فضل الشيخ: ما معنى الجداد؟
الصرام، يعني جذ النخل وجده، يعني صرم القنوان التي فيها التمر، يعني قطعها بالمنجل ونحوه.
أحسن الله إليكم وأثابكم ورفع قدركم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: معرفة منفعة وإباحتها، ومعرفة أجرة إلا أجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح، وله أجرة مثل، وهي ضربان: إجارة عين، وشرط معرفتها، وقدرة على تسليمها، وعقد في غير ظئر على نفعها دون أجزائها، واشتمالها على النفع، وكونها لمؤجر أو مأذونا له فيها. وإجارة العين قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، الثاني لعمل معلوم كإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين. الضرب الثاني عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، وشرط معرفة ذلك وضبطه، وكون أجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف كزمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة، وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك. فصل. وهي عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل أجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له، وتنفسخ بتلف معقود عليه، وموت مرتضع، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعدى أو يفرط، ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا من حرزه ولا أجرة له، والخاص من قدر نفعه بالزمن والمشترك بالعمل، وتجب الأجرة بالعقد ما لم تؤجل، ولا ضمان على مستاجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل أو الفصلان يتعلق بالأجرة بالإجارة. يعرفون الإجارة بأنها عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل مباح بعوض مباح، عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل مباح بعوض مباح. العقد لا يكون إلا بين اثنين، عاقد وهو المالك أو عاقد يعني المالك، وكذلك العاقد الثاني وهو المستأجر، والمعقود عليه وهو المنفعة. ثم يعرفون الإجارة بأنها بيع المنافع، والحاجة داعية إليها، وذلك لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يحصل ما يحتاجه من الأعيان للاستعمال، فيحتاج إلى أن يستأجر. ويقال أيضا إن حاجته لا تدوم، بل تنقضي في يوم أو في سنة أو نحو ذلك، فلذلك يحتاج إلى أن يستأجر العين لينتفع بها ويدفع أجرتها ثم يردها إلى مالكها. المالك يكون عنده أعيان هو مستغن عن استعمالها في خاصة نفسه، فيؤجرها لمن ينتفع بها ويدفع أجرة وترد إلى المالك بعد الاستيفاء للمنافع التي فيها. ذكر أنه يشترط لها ثلاثة شروط: الأول معرفة المنفعة، والثاني إباحة المنفعة، والثالث معرفة الأجرة. هذه شروط لا بد منها في صحة الإجارة. معرفة المنفعة معروف أن هناك أشياء منفعتها ظاهرة، فالدار مثلا إذا استأجرها فإن المنفعة السكنى، يستأجرها ليسكن فيها مدة محددة، وقد يستأجرها ليجعلها مخزنا لتجارته أو نحو ذلك. فإذا استأجرها لهذا الغرض فإنه يستوفي هذه المنفعة. فإن استأجرها للسكنى فلا يجوز له مثلا أن يجعلها مستودعا للدواب للبقر وللغنم وللحمر وللخيل، وذلك لأنها تفسدها بحوافرها مثلا وتلوثها بالروائح الروث ونحوه، ولا يستأجرها ويجعلها مثلا مصنعا من المصانع التي يكثر فيها الدق بالسندان أو بالحجارة الثقيلة التي تزلزل الحيطان وتتصدع منها وما أشبه ذلك. وإذا استأجرها للسكنى فيسكن فيها من تتحمله، فإذا كانت تتحمل مثلا 10 فلا يسكن فيها 20 أو 30، لأنهم بدخولهم وخروجهم وصعودهم ونزولهم قد يؤثرون على بنائها، قد يؤثرون على أرضيتها وفرشها وحيطانها وما أشبه ذلك، فلا يسكنها إلا ما تتحمل. كذلك أيضا إذا استأجر الدار ونحوه ونحوها فلا يسكنها من يتضرر الجيران منهم. فالحاصل أن سكن الدار منفعة مباحة، وسكن المخزن منفعة مباحة يخزن فيه تجارته، وكذلك سكن الدكاكين معروف أنها إيداع البضائع فيها وفتحها للاتجار فيها وما أشبه ذلك. كذلك سكن الخيمة معروف أنه بناؤها والاستغلال بها منفعة الزلي والسجاد والفرش، تستأجر لها أن تفرش فرشا عاديا يجلس عليها جلوسا عاديا، ولا يجوز مثلا أن تفرش في الشمس التي تفسدها، ولا أن تتعرض للإحراق أو ما أشبه ذلك. استئجار السرر والكراسي للجلوس عليها والنوم عليها وما أشبه ذلك، استئجار القدر أو الإبريق للطبخ فيه معلوم أنه لا يستأجر إلا أن يطبخ فيه، وإذا استأجره مثلا ليجعله زينة فإنه ليس من المرافق يتجمل بها مثلا. استئجار الثوب ليلبسه، وكذلك ما يلبس كالنعل ونحوه وهكذا، فلا بد أن تكون الأجرة معروفة. كسكن دار وحمل إلى موضع معين، إذا استأجر السيارة فلا بد أن يحدد ما يحمله، أن يحمل عليها كذا وكذا كيلو أو كذا طن، وأن يحدد المسافة أسير عليها من كذا إلى كذا من الرياض إلى مكة أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا الخدمة، معلوم مثلا أنه إذا استأجر خادما فلا بد أن يحدد نوع الخدمة، فلا يكلفه أن يحمل الأشياء الثقيلة. يستأجره مثلا لإصلاح طعام أو لإصلاح فرش أو مثلا إصلاح القهوة أو قيادة سيارة أو تنظيفها أو تغسيلها أو سقي حديقة مثلا أو إخراج قمامة من المنزل، يعني خدمة يقدر عليها ذلك المستخدم. فإذا استأجره فلا يكلفه ما لا يطيق، فإذا كانت خدمته مثلا متواصلة كالذي يعمل في دكان أو الذي يعمل في بستان أو الذي يرعى دواب فلا يكلفه أكثر من ذلك. يعني مثلا إذا كان يستطيع فيكلفه ما يستطيع، كان يخدم 10 ساعات أو 12 ساعة إذا لم يكن العمل شاقا ويريحه بقية الوقت. وكذلك إذا استأجر معلما فالتعليم يكون بقدره، أن يعلمه مثلا يعلم الأولاد أو الأطفال كل يوم 10 ساعات أو نحوها، وقد تكون المنفعة مثلا على شيء معين، كأن يقول كلما حفظوا جزءا فلك أجرة كذا وكذا، كلما حفظوا بابا من العلم أو تعلموا بابا فأجرتك كذا وكذا. فالحاصل أنه لا بد من معرفة المنفعة التي تستغل من تلك العين، وهي كل عين منفعة. فاستئجار الكتاب ليس للزينة وإنما للقراءة فيه، وكذا المصاحف، واستئجار السكين ليس للزينة وإنما ليقطع بها مثلا، واستئجار الساعة ليستخدمها وقت حاجته إليها كذا وكذا، واستئجار السيارة للحمل عليها لا ليتجمل بها، استئجار السراج ليوقده في الليل مثلا إذا كان محتاجا إليه، وكذلك استئجار مكيف ليتبرد فيه. كل شيء منفعته محددة ومعروفة. ثم ذكر الشرط الثاني وهو الإباحة، إباحتها. ذكر عندكم التعليق الأشياء التي لا تباح، يقول فلا تصح الإجارة على الزنا والزمر والغناء ولا على التياتر، يعني الضرب الأدوات التي فيها ملاهي الأوتار وما أشبهها، ولا على النياحة، ولا على إيجار الدار أو الحانوت لبيع الخمر أو القمار، سواء شرط ذلك في العقد أم لا، لأن هذه محرمة شرعا. فكونه مثلا يستأجر الأمة ليزني بها ولو كانت مملوكة، يعني مملوكة لغيره، يقول أجرني هذه الأمة مدة شهر أستمتع بها، أو يقول للمرأة أجرين نفسك لفعل الزنا هذا حرام وأجرتها حرام، قد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مهر البغي خبيث أو سحت، مهر البغي يعني ما يبذل للبغي الزانية مقابل تمكينها من الزنا بها، فهذه المنفعة محرمة. وكذلك الزمر، يعني المزامير التي ينفق بها ويكون لها صوت، وكذلك استئجار الطبول ليتلذذ بها، فإنها أيضا ملحقة بالمزامير التي هي محرمة. واستئجار المغني أو المغنية يعتبر أيضا منفعة محرمة. كانوا قديما يعلمون الأمة الغناء، فإذا تعلمت الغناء وصارت مطربة ومغنية ارتفع ثمنها وزيد فيها عند البيع. إذا قيل إنها مغنية فكان العلماء يحرمون هذه الزيادة ويقولون لبائعها لا تبعها على أنها مغنية، بعها على أنها ساذجة جاهلة لا تعرف شيئا، فإذا بعتها وزيد في ثمنها لأجل غناها فإن تلك الزيادة محرمة عليك. فإذا كان هذا في بيعها فكذلك في إجارتها، فالذين مثلا يؤجرون أنفسهم للطرب والغناء والتلحين والفن وما أشبه ذلك، هذه الأجرة حرام. واستئجار المغنين والمطربين ونحوهم حرام، ما يدفع لهم حرام، وسماع أصواتهم حرام. الغناء بجميع أنواعه، سواء الأشرطة، أشرطة الكاسيت أو أشرطة الفيديو التي فيها شيء من الغناء والطرب وما أشبهه، يعتبر حراما تأجيرها كما أنه حرام بيعها. وكذلك أدوات اللهو واللعب، يعني الأدوات التي تستعمل للطرب، يعني الطبول التي تضرب في الأفراح ونحوها، يستثنى ما رخص فيه وهو الدف الذي رخص فيه لقوله عليه السلام أعلن النكاح واضرب عليه بالدف، وهو الذي ختم جهة منه ولم تختم الثانية. أما الطبل فإنه مختوم من الجهتين، إذا ضرب سمع له طنين مطرب، فلذلك لا يجوز بيع الطبول وما أشبهها ولا تجوز إجارتها. وكذلك استئجار النائحة، هناك نائحات نساء يعرفن كيف النياحة، فتعلمنا الندب والنياحة والصياح وتعداد محاسن الميت كقولهم ومحمداه وإبراهيماه أو ومطعماه وكاسياه أو وأخواه وولداه، فعلهن هذا يسبب الحزن والبكاء والصراخ، فأجرتهن واستئجارهن محرم. كذلك استئجار الدار أو الحانوت لبيع الخمور، وذلك لأنه إذا حرم ثمنه فإنه تحرم أجرته، والذين يؤجرونهم لا شك أنهم شركاء لهم في هذا الإثم، يدخلون في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا تأجيره على من يحلق اللحى، فإن ذلك محرم الأجرة فيه. أما إذا كان يحلق الرأس مثلا فلا بأس، لأن حلق الرأس من المباحات، كذلك الخياطين، إذا كان مثلا الخياط يخيط للنساء الثياب الضيقة دخل أيضا في الوعيد، فإذا استؤجر على الخياط فعليه أن يشترط عليه أن لا يخيط الثياب الضيقة ولا الشفافة ولا القصيرة التي ترتفع أو يتبين منها شيء من أعضاء المرأة. وكذلك أيضا الثياب بالنسبة للرجال الزائدة التي فيها إسبال تحت الكعبين، فهذه أجرتها محرمة. فإذا استأجره الخياط اشترط عليه أن لا يعمل مثل هذه الأعمال. وهكذا أيضا إذا استأجره للبيع فيشترط عليه أن لا يبيع أجهزة الأغاني كالأشرطة المحرمة، وكذلك أدواتها المحرمة كالطبول وما أشبهها. وهكذا الذين يستأجرونها للعب، اللعب المحرم، هناك من يعملون ما يسمى بالاستراحات ثم يؤجرونها على أناس يشربون فيها الخمور أو يشربون فيها الدخان والشيش وما أشبهها، ويلعبون فيها طوال ليلهم بما يسمى بالزنجفة أو بالبلوت، يعني بالأوراق هذه التي هي له. وكذلك يستغلون فيها ويلعبون فيها إلى آخر الليل ويتركون الصلوات مغربا وعشاء وفجرا. فنرى أن هؤلاء قد أعانوهم على الإثم والعدوان، فينتبه لمثل ذلك. داخل هذا في الإباحة، لا بد أن تكون العين مباحة والمنفعة مباحة، ولا يشترط أن تكون العين التي فيها المنفعة نفسها، إنما اشترطوا إباحة المنفعة. فمثلا الحمار لا يؤكل ولكن يؤجر للحمل عليه ليحمل عليه أو ليركب وما أشبه ذلك. وأما إذا كانت العين مباحة الثمن، يعني كركوب الخيل والحمر والأواني، فإنه يصح التأجير لها. العين التي لا تباح منفعتها ولا تباح أيضا يباح ثمنها كالكلب لا يصح تأجيره. وتقدم أنه لا يصح أن يباع مثلا العصير لمن يعمله خمرا، وهكذا أيضا لا يؤجر عليه إذا كان يعمل خمرا كقدور مثلا أو أدوات وقود كآلات الطبخ والوقود الذي هو البوتجاز، لا يجوز تأجيره على من يستعين به على عمل محرم. الشرط الثالث معرفة الأجرة، أي تسمية الأجرة، وذلك لأنها أحد العوضين، المستأجر يستوفي المنفعة والمؤجر يستحق الأجرة، فلا بد من تسمية الأجرة. مخافة أن يكون هناك اختلاف ونزاع يؤدي إلى الضرر، يؤدي إلى النزاع الطويل، لذلك لا بد من تسمية الأجرة. كثيرا ما تركب مثلا سيارات الأجرة ثم يقع اختلاف إذا لم تسمي الأجرة، فيطلب منك مثلا 30 وتقول لا تستحق إلا 20 أو 10، المسافة قليلة والزمن قليل. وهكذا أيضا قد يحسن الظن مثلا إذا استأجر فرشا كقطع الزلي ولا يفرض أجرة، ثم عند المحاسبة يطلبون منه أكثر فيقولون كنا نؤجرها بكذا وكذا، كنا نؤجر الأباريق بكذا ونؤجر القدور بكذا، فيطلبون منه أكثر. فلذلك يقال إن تسمية الأجرة في العقد أولى حتى ينقطع النزاع وحتى لا يحصل اختلاف. يصح في الأجر والضئر بطعامهما وكسوتهما. الأجير الخادم يعني قد يكون هناك بعض الفقراء الذين يعجز أحدهم عن تحصيل لقمة العيش، يعجز عن أن يجد ما يقوت به نفسه أو ما يستر به عورته، فيقول أنا أقنع أن أخدمك بمجرد إطعامي وكسوتي. فيصح الأجير الخادم بطعامه وكسوته. قد يقال إن هذا يختلف، فيقال الاختلاف قليل. لو يقال مثلا إن بعض الخدام لا يشبع إلا بثلاثة أرغفة، وبعضهم يكفيه رغيف واحد في كل وجبة، مثل هذا يتسامح به. والعادة أن التفاوت بسبب كثرة العمل، فإذا كان يشتغل شغلا متواصلا كثيرا فلا يستنكر عنه إذا أكل رغيفين أو ثلاثة أرغفة أو أكل كثيرا. وإذا كان عمله يسير يعمل وهو جالس أو يجلس أكثر الوقت، فالغالب أنه لا يأكل كثيرا. والحاصل أن هذا مما يتسامح فيه ولو وقع فيه اختلاف. كذلك أيضا الكسوة قد يكون لكثرة مزاولة الأعمال يحتاج إلى كسوة كل شهرين، وبعضهم قد تكفيه الكسوة نصف سنة أو سنة كاملة، فلذلك يتسامح في ذلك. فالأجير الخادم يستأجر بطعامه، وكذلك الضئر عرفها في الحاشية بأنها المرضعة، إذا استأجرت بطعامها وكسوتها صح الإيجار. يعني كثيرا ما تكون المرأة عاجزة عن إرضاع ولدها فتستأجر له ضئرا أي مرضعة، فهذه المرضعة وقد تكون فقيرة يعجزها تحصيل القوت فتقنع بالطعام والكسوة، فتقول أنا أرضع لكم ولدكم ولو كان الرضاع يختلف. يعني الرضاع الكبير قد يرضع منها كثيرا والصغير أقل، ولو كان أيضا الطعام يختلف، قد تكون إحدى المرضعات تأكل كثيرا وإحدى بعضهن تقنع أو تشبع بقليل، فهذا أيضا مما يتسامح فيه. يقول: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه كخياطا أو نحو صح وله أجرة المثل، لأن هؤلاء عادة معروف الأجرة عندهم. الحمامات هي أماكن تؤجر للاستحمام، بيوت توجد في البلاد الباردة، يعني في الشام وفي مصر وفي العراق، بيوت تحت الأرض فيها حمامات، يعني مستحمات، وفيها ماء ساخن يدخلها الإنسان ويستحم، يغسل بدنه بذلك الماء الحميم. فمثل هؤلاء الأجرة معروفة عندهم، فلا حاجة إلى أن كل من دخل يفرض الأجرة. إذا كان أجرته مثلا 5، كل من دخل قد يكتبونها أيضا، يكتبون على البوابة أن أجرة الاستحمام 5 أو 10 أو 20، فلا حاجة إلى أن كل واحد يعقد. وكذلك إذا ركب سفينة معتادة من قطر إلى قطر، من بلد إلى بلد، تتردد وتحمل الركاب، فهذه أيضا قد تكون معروفة الأجرة معتادا، لأنها تتردد دائما، فلا حاجة إلى أن كل من ركب يفرض معه الأجرة. وكذلك أيضا يلحق بها السيارات والطائرات والباخرات والقطارات، فإنها وسائل نقل حديثة، والمسافة محددة. مسافة القطار مثلا من الرياض إلى الأحساء أو إلى الدمام معروفة، أنه كل راكب محددة قيمة إركابه أنها بكذا وكذا. وكذلك السيارات النقل من الرياض إلى مكة أو إلى جدة أو الطائف، قد يكونون أيضا معروفا الأجرة عندهم، فلا حاجة إلى أن كل راكب يشرط عليهم أو يشارطهم بأجرة كذا وكذا. وأما البلاد التي ليست مأهولة دائما، إذا استأجر مثلا من الرياض إلى برية معروفة، يعني قد يكون الطريق فيها غير مسفلت، فلا بد أن يسمي الأجرة، سواء استأجر ركابا يركب، يعني أجر ركابا يركبون كل راكب بكذا، أو أجر سيارته لمن يحمل عليها. أما الثياب، يعني الأصل أيضا أن الخياطين معروفة أجرة الخياطة عندهم، يقولون الثوب التام أجرته بكذا، وثوب الطفل أجرته بكذا، والسراويل أجرته بكذا، والقلنسوة أجرتها بكذا، يعني أجرة الخياطة. وكذلك البنطلون مثلا أو الجبة أو ما أشبه ذلك، كل شيء خياطته محددة عندهم، فمثل هؤلاء لا حاجة إلى أن يتعاقد عند كل واحد. ألحق بالخياط الدلال الذي يدل على السلع، يدلك على مثلا من تستأجر منه، أو يدلك على من تبتاع منه أو تخطب منه خطبة نكاح يسمون الدلالين. والحمالين الذين يحملون على ظهورهم أجرتهم عرض على الكيس كذا وكذا من الدكان إلى السيارة أو ما أشبهها. وكذلك الحلاقين، الحلاق أيضا غالبا أنه يكتب أجرة الحلاقة أنها بكذا وكذا، حلق الرأس أو كذلك قصه بالماكنة، وكذلك الصباغ الذين يصبغون الأواني أو يصبغون الثياب، وكذا القصار الذي أو يسمى المطرز الذي يصلح القلنسوة ويدقها ويصلح النقوشات. هؤلاء يلحقون بالخياط. ذكر أن الإجارة ضربان: أولا الإجارة إجارة العين، والثاني عقد على منفعة في الذمة. الإجارة تنقسم إلى هذين الضربين: إجارة العين هي أن يتعاقد على استيفاء المنفعة من هذه العين التي هي معينة أو موصوفة في الذمة، فإذا كانت فيها منفعة فإنها تصح إجارتها. فأولا يشترط معرفة العين، وإن كانت غير معينة فلا بد أن توصف وصفا دقيقا. فإذا استأجر منه دارا فلا بد أن يراها، ويكفي أن توصف له وصفا كاملا، يعني يقال مثلا ساعتها كذا وكذا مترا مربعا وارتفاع سقفها كذا وفيها من الغرف كذا وفيها من المستحمات كذا وكذا الصهاريج ونحوها وفيها من المجالس كذا ومن السطوح كذا، ويذكر نوع بنائها ونوع بلاطها وما فيها من المرافق والمكيفات وما أشبه ذلك. فإذا وصفت وصفا دقيقا صح عقد الإجارة عليها وإن لم يرها. وكذلك إذا استأجر دابة لركوب فلا بد أن توصف له، أن يوصف له الفرس أنه قوي وأنه سمين وأنه ثابت وأنه مذلل، أو توصف له الدابة يعني الناقة أو الجمل، وكذلك المراكب الجديدة توصف له السيارة التي يريد أن يستأجرها يوميا أو إلى مكان معين أنها تتحمل كذا وأنها من نوع كذا وكذا. وهكذا إذا استأجر ثوبا ولم يره صح أن يوصف له بأنه ثوب من صوف أو من قطن طوله كذا جديد أو مستعمل. استأجر مثلا كتابا ليقرأ فيه، استأجر قدرا ليطبخ فيه، استأجر كأسا ليشرب فيه أو ما أشبه ذلك. فلا بد أن يعرفه معاينة أو يوصف له وصفا دقيقا. الشرط الثاني القدرة على التسليم، فلا يصح أن يؤجره جملا شاردا ولا عبدا آبقا، لأنه لا يقدر على تسليمه. أما إذا كان في الإمكان القدرة عليه، إذا قدر على أن يدركه مثلا السارد على السيارة الهارب الآبق يدركه ويقبض عليه لأن كان في محيط، فلا بأس بذلك، القدرة على التسليم. الشرط الثالث العقد على النفع دون الأجزاء، عقد على نفعها دون أجزائها إلا في الظئر. الظئر عرفنا أن العقد على شيء من أجزائها وهو لبنها، ويلحق بها أيضا ذوات اللبن، فيصح أن تستأجر الشاة لتحليبها مع أن المنفعة جزء من أجزائها، أو البقرة أو الناقة أن تستأجر لأجل لبنها يشرب لبنها وتكون الأجرة عليه، وذلك لأن التفاوت فيه يسير. فأما بقية الأدوات فإن الأجرة تكون على النفع لا تكون على الأجزاء، وذلك لأن الأجزاء تهلك بالاستعمال. فمثلا لا يقول أعطني أجرني هذا الكيس، كيس بر مثلا لآكل منه ثم أرده، فإن هذا لا يسمى انتفاعا بالعين بل استهلاكا لها. كل شيء يهلك بالاستعمال لا يستأجر، فلا يستأجر مثلا التفاح لأجل يؤكل أو نحوه، ولا الطيب لأجل أن يتطيب به كالعود يتطيب به، لأنه يتلف بالاستعمال. أجاز بعضهم استئجاره للسم إذا كان له رائحة عطرة، يقول مثلا هذا التفاح رائحته عطرة، أجرنيه يوما أشمه أتلذذ بشمه ثم أرده عليك بأجرة كذا وكذا. مثل هذا يقال فيه منفعه لكن ليست مقصودة عادة، وذلك لأن الأصل أنه يؤكل. مثلا السمع معلوم أنه إذا أوقد فيها فإنها تتلف السمعة، فهل يجوز استئجارها لأجل أن يوقدها؟ لا يجوز، وذلك لأنها تتلف بالاستعمال. ويجوز استعمال استئجار السراج ويكون الوقود على المستأجر، يجعل فيه وقودا وهو الكاز مثلا الجديد أو ما أشبه ذلك، ويستأجر المكيف ليتبرد به ثم يرده، أو يستأجر الأنوار الكهربائية يستنير بها يوما مثلا ثم يردها، هذه منفعتها مباحة. أو يستأجر مثلا المكبر أو يستأجر المسجل ليسجل فيه ثم يرده، كل هذه منافعها مباحة. والأجرة على المنفعة لا على الأجزاء. إذا كان يتلف يعني أو يخلو لك جاز ذلك، معلوم مثلا أن الثوب يخلو لك إذا لبس، ولكن صاحبه يأخذ أجرة على هذا اللباس، منفعة الثوب باللباس، ومنفعة الحذاء مثلا باللباس، منفعة الفروش بالجلوس عليها. الإجارة تكون على نفعها لا على أجزائها. كذلك شرط رابع وهو أن تكون تلك العين فيها منفعة، فيها منفعة مقصودة أو منفعة مباحة، مقصودة، فإذا كانت لا تشتمل على منفعة فلا تؤجر، لا فائدة فيها. فمثلا سيارة خريبة لا تصلح أن يركب فيها وأن يقودها قائد، هذه لا منفعة فيها. كذلك جمل هزيل لا يحمل ولا يمكن أن ينتفع به في حمل ولا في ركوب، على أي شيء استعمل ليس هو محلوب ولا مركوب فلا فائدة في تأجيره. وكذلك مثلا إذا استأجر أرضا سبخة ليزرعها لا يمكن، ليس فيها منفعة ولا تزرع، لأن الأرض السبخة لا تنبت نباتا، لقوله في الحديث إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فالحاصل أنها لا بد أن تكون فيها منفعة، الدار فيها منفعة للسكنة مثلا، والدابة التي تركب فيها منفعة، والثوب فيه منفعة، والقدر فيه منفعة، والخيمة فيها منفعة. فأما الذي لا منفعة فيه فلا تصح إجارته. الشرط الخامس كونها للمؤجر أو مأذون له فيها، أي لا بد أن يكون مالكا لتلك العين أو مرخصا له في تأجيرها، فلا يؤجر كتاب غيره ولا قدر غيره ولا بيت غيره أو سيارة غيره، ولو رأى في ذلك مصلحة. لو رأى إنسان مثلا محتاجا إلى استئجار سيارة وسوف يدفع أجرة رفيعة كثيرة، ورأى أن جاره عنده سيارة واقفة وأنه ليس بحاجة لها هذا اليوم أو هذه الأيام، فهل يقول أتجرأ على جاري ولو كان غائبا وأخذ مفاتيح سيارته وأعطيها هؤلاء بأجرة رفيعة انظر لمصلحة جاري؟ ليس كذلك، وذلك لأنه غير مأذون له إلا إذا كان هناك إذن عام، بأن قال مثلا له جاره متى رأيت مصلحة مناسبة فلا مانع من أن تتجرأ على ما يختص بنا ولك الحرية في ذلك. فلا بد أن يكون مالكا للعين أو موكلا مأذونا له فيها. وهذه تعلق بأجرة العين التي فيها منفعة، وهي الضرب الأول. ذكر بعد ذلك أن إجارة العين قسمان: إجارة إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، والثاني لعمل معلوم. والغالب أن الذي إلى أمد تكون في بعض الأعيان التي تستغل غلتها ومنفعتها، ويجوز أن تكون المدة طويلة، ولكن يفضل ألا تطول طولا يختلف به السعر. يعني رأينا أناسا أجروا دكاكين مدة 20 سنة، أجر هذا الدكان مدة 20 سنة، وكل سنة مثلا بعشرة آلاف، ثم في هذه المدة ارتفع السعر أو انخفض فصار جيرانه يؤجرون مثلا بخمسين ألف وهو بعشرة آلاف مدة عشرين سنة، فيتأسف فيقول هذا من الغبن كوني أجرته عشرين سنة فارتفع السعر. وكذلك أيضا العكس، كثير من الناس استأجروا أماكن لمدة مثلا عشرين سنة أو ثلاثين سنة وربما مئة سنة، ثم نزل السعر أو ارتفع فصار الناس يؤجرونها بعشرة وهو محسوب عليه بعشرين أو بثلاثين فيندم. ففي هذه الحال الأولى أن لا تكون المدة طويلة. ذكروا أن هناك أوقاف في بعض البلاد وأنها أجرت مئة سنة، مئة سنة كل سنة يقولون بعشرين صاع من البر وعشر زان من التمر. بعدما طالت المدة صار مثلها يؤجر بعشرين ألف وبثلاثين ألفا وهو لا يزال يستغلها بهذا الشيء الزهيد. فلذلك كانوا ما يؤملون ارتفاع الأسعار وتقدمها في كثير من المدن، فيكره أن تؤجر مدة طويلة يحتمل فيها تغير السعر بزيادة فيغبن المؤجر أو بنقص فيغبن المستأجر. ثم يقول القسم الثاني تأجير العين لعمل معلوم، لعمل معلوم. تأجير الإنسان مثلا لعمل معلوم كأن يستأجره لبناء حائط أو لحفر بئر أو لسقي نخل أو شجر، فلا بد أن يكون العمل معلوما، أن تكون الخياطة مثلا معلوما نوعها كذا وكذا أو معتادا، ويكون البناء من كذا وكذا من اللبن أو من البلوك أو ما أشبه ذلك. ومثل أيضا بإجارة دابة لركوب إلى موضع معين أو لحمل إلى موضع معين، ومثلها أيضا السيارة. وفي هذه الحال لا تحدد المدة، الغالب أنها تخضع لعمل صاحبها الذي هو قائد السيارة أو سائق البعير. فأحيانا يستأجر السيارة من الرياض إلى القصيم ليحمل عليها متاعه أو أهله أو نحو ذلك، فيبقى في الطريق يومين يسير بفؤادة، وأحيانا يقطعها في ثلاث ساعات. فالحاصل أن هذا عمل معلوم، استأجرتك تحمل هذه البضاعة من الرياض إلى القصيم بمئة أو ألف، سواء وصلت في يوم أو وصلت في خمسة أيام أو في عشرة، وهذا عمل معلوم، حمل لمتاع أو ركوب على دابة أو على سيارة أو ما أشبهها إلى موضع معين. هذا انتهينا من الضرب الأول وهو إجارة العين. الضرب الثاني العقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. منفعة في الذمة يعني خياطة الثوب منفعة في الذمة، وبناء الجدار منفعة في الذمة، حفر البئر منفعة في الذمة، وكذلك حرث الأرض وزبرها مثلا تلقيح الأشجار تلقيح النخل أو نحوه جدادها وصرامها منفعة في الذمة، حصاد هذا الزرع لقاط هذا الثمرة لقاطه منفعة في الذمة، يعني تستأجره على أن يعمل لك هذا العمل بأجرة معينة. تقول استأجرتك تحصد هذه البقعة من الزرع سواء حصدها في يوم أو في 10 أيام أو في ساعة ب100 أو ب1000، هذه منفعة في الذمة، منفعته يبذلها لك. أو تبني هذا الجدار مثلا طوله كذا وسمكه كذا وعرضه كذا بأجرة معينة، وإذا خشيت مثلا أنه يتلاعب بذلك فلك أن تحدد له مدة وتقول في ظرف 5 أيام أو شهر أو سنة، إذا لم تفعل ذلك فإنك متساهل ونضرب عليك أجرة عن تأخيرك ونحو ذلك، كما تفعل ذلك مثلا الشركات التي تتقبل بناء الدور مثلا أو المساجد أو المدارس أو المشاريع الكبيرة، أو تتقبل إصلاح الطرق وصيانتها وتنويرها أو ما أشبه ذلك. كل هذه منفعة معلومة في الذمة يأتي بها ذلك المستأجر، ولا بد أن تكون في شيء معين أو موصوف. الشيء المعين أن تقول مثلا الطبخ في هذا القدر أو في قدر كذا وكذا، هذه منفعة معينة من هذه العين. وكذلك أيضا العمل، إذا استأجرت الطحان ليطحن لك هذا الكيس، هذه منفعة، منفعة في الذمة، يطحنه بكذا، والغسال يغسل ثوبك بكذا، والقصار يقصره بكذا وكذا، الدباغ يدبغ لك هذا الجلد بكذا وكذا.